بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي بلغنا بفضله وكرمه شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا المتتابع في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وهذا المجلس المتتابع في أيام هذا الشهر الفضيل المبارك إنما هو تتمة لما قد يسر الله ومن ووفق من انعقاد مجالس هذا الكتاب ومدارسته في كل ليلة من ليالي الجمعة، نستكثر فيها من الصلاة والسلام على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وإن مجلسنا في هذا الشهر المبارك، وإن كان ينعقد قبل غروب شمس يوم الخميس، فإنا نستقبل ليلة عظيمة مباركة بغروب شمس اليوم، هي ليلة الجمعة. فلعل مجلسنا هذا يكون باب خير نستقبل به الليلة الشريفة باستكثارنا من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ما زال مجلسنا هذا متابعا في بابنا الرابع من القسم الأول من الكتاب، الذي جعله القاضي عياض رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكرامات ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب أن المعجزة تأييد من الله، وكلما عظمت المعجزة كان هذا آية على عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما شرع رحمه الله في تعداد المعجزات وبيانها، آثر أن يكون ابتداء الحديث عن أم المعجزات وأكبرها وأعظمها، ألا وهو القرآن الكريم. وكان من الموافقة اللطيفة أن يكون مدارستنا لفصول إعجاز القرآن في هذه الأيام المباركة في شهر القرآن. وقف بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن أول وجوه الإعجاز في القرآن. وحتى يترتب الكلام، فإن القرآن معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو المعجزة الباهرة والآية الظاهرة التي تتضاءل أمامها سائر المعجزات. وقد أيد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، إلا أنها وقعت وانقضت إلا القرآن، فإنه معجزة باقية على مر الزمان. كان القرآن ولم يزل آية باهرة وحجة ظاهرة، كان القرآن ولم يزل محط إعجاز وتعجيز، كان القرآن ولم يزل كلام ربنا الكبير المتعال الذي أذعنت له القلوب أول الأمة وأذعنت له في آخرها. كان القرآن ولم يزل بوجوه الإعجاز فيه آية عظيمة. جعل القاضي عياض رحمه الله تعالى وجوه الإعجاز مقسمة على أربعة أوجه. ذكر الوجه الأول منها في حسن نظم القرآن وعظيم بلاغته وسمو فصاحته، خصوصا وأن العرب أمة لسان، فكان القرآن بفصاحته وبلاغته آية معجزة، عجز العرب وقد تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، فما استطاعوا. ومن رام منهم مجاراة القرآن فضحه الله على رؤوس الخلائق. هذا الوجه الأول ما زالت فيه بقية قبل أن ننتقل إلى الفصل الثاني في الوجه الآخر من معجزات القرآن الكريم، وهو الذي عنون له القاضي عياض رحمه الله بقوله: حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب. وقد ساقها هنا كلاما لطيفا وجملا علمية نافعة عظيمة بديعة في بيان هذا الوجه العجيب من أوجه القرآن في إعجازه، وأنه ببلاغته السامية وفصاحته الراقية قد أعجز العرب أولهم وآخرهم عن مجاراة القرآن، فآمنوا أنه كلام الله لا كلام البشر، وأيقنوا أنه ليس بوسع العرب ولو اجتمعت ألسنتها في غاية الفصاحة والبلاغة أن يكون لهم شأو مع القرآن مجاراةً ومحاكاةً، وقد أيقنوا تماماً أن هذا من دلائل صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال في الفصل الأول بقية نأتي عليها قبل أن ننتقل إلى الفصل الآخر في ثاني أوجه إعجاز القرآن.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاءً للقلوب والأرواح وسبباً للسعادة والفلاح، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم القرار. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 78 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، قال في الباب الرابع من القسم الأول: فصل في إعجاز القرآن. وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة، وكونه عليه السلام متحديا به معلوم ضرورة، وعجز العرب عن الإتيان بمثله معلوم ضرورة، وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة، وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته.
نعم، ساق المصنف رحمه الله هذه الجمل بعد أن ذكر قبل ذلك بضعة مواقف فيها إذعان العرب لما وجدوا في فصاحة القرآن وعظيم بلاغته، في مثل قول الوليد بن المغيرة لما سمع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر. وذكر أيضاً قول أبي عبيد أن أعربياً سمع قول الحق سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد وقال: سجدت لفصاحته. وآخر قال: وقد سمع قول الله سبحانه: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام. وأمثال هذا من المواقف من العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، آمنت بفصاحة القرآن وأذعنت لعظيم ما فيه من سمو البلاغة ورفيع البيان. هذا متقرر في القرآن كما قال المصنف، معلوم قطعا ومدرك ضرورة، لا يمتري في هذا أحد ولا يناقش فيه أحد، أن القرآن أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مقرون بالتحدي من العرب قاطبة عن الإتيان بمثله أو ببعضه، وعجز العرب عن ذلك ومجارات القرآن. ومعلوم أيضاً أن من كان من أهل العربية وفصاحة اللسان عرف بمجرد سماع أي آية من القرآن سمو ما فيها من البلاغة وعظيم البيان، وهذا يدركه العربي ضرورة بمقتضى اللسان، فما أن يسمع عربي آية أو يقرأ سورة من القرآن إلا أيقن أنه لا يقول هذا الكلام بشر، ومحال، حيث لم يوجد في تاريخ العرب قاطبة من استطاع أن ينظم الكلام كنظم القرآن، وأن يكون له في عجيب إيقاعه وسمو ألفاظه وبديع تركيبه وتناسق آياته وتسلسل سوره لا يستطاع بمقدور بشر على أي وجه كان. إذا فهمت هذا وتقرر لديك هذا المعنى العظيم الذي جعله الله في كلامه العظيم سبحانه وتعالى، سيسوق المصنف هنا أمثلة ليدرك العربي بمقتضى اللسان معنى ما يشير إليه في الجمل السابقة.
قال رحمه الله: وأنت إذا تأملت قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقوله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا.
هذه أمثلة لا غير. قال إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، الآية تشير إلى الحكمة من تشريع القصاص وأنه يفضي إلى حياة للمجتمع، وهذا بلا مقارنة أفصح ألف مرة وأبلغ أضعاف ذلك العدد من قول العرب قبل الآية القتل أنفى للقتل، فإنهم يقولون إنه إذا قتل القاتل واقتص منه كان هذا أبعد لتكرار القتل وتفشيه، فيقولون في مثلهم السائر القتل أنفى للقتل، وهي ثلاث كلمات، فجاءت آية القرآن بأفصح منها وأجمل وأبلغ ولكم في القصاص حياة، وأفاض البلاغيون واللغويون في وجوه المقارنة بين الجملتين، الجملة القرآنية وجملة العرب في مثلها السائر قبل الآية القرآنية، ولا مجال لسرد ذلك ولا لعرضه، حسبك أن الآية قالت إن في القصاص حياة، فانظر كيف جعل القصاص المنافية للحياة جعله ظرفا للحياة، والمعنى أنه متى اقتص من القاتل كان هذا سببا لبقاء الحياة في المجتمعات قائمة، وأنه متى اقتص منه كفت يد العدوان فتفشت الحياة وانتدت وانتشرت، فكان إيذان الحياة بالبقاء والنماء والازدهار من خلال الاقتصاص من القتلة وكف عدوانهم بالاقتصاص ممن قتل. ولكم في القصاص حياة، ستقول مثل ذلك في قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. لا يستطيع عربي أن يقول هذه الجملة قبل سماعها في كتاب الله، ولا يقوى عربي مهما بلغ به اللسان فصاحة وسمو وبيان أن ينظم مثل هذه الجملة، وهي في وصف مشهد من أحوال الكفار، ولو ترى إذ فزعوا عند الموت أو عند البعث، فلا فوت لا مفر ولا هرب لهم من الله وأخذوا من مكان قريب، سواء قال المعنى أخذوا من باطن الأرض إلى ظاهرها أو من الموقف إلى النار في العقاب في جهنم عياذا بالله. هذا اللفظ البديع في تسلسله وفصاحته وعجيب تركيبه ليس معهودا في لسان العرب قبل القرآن، كذلك الشأن في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أن تصف الآية العلاقة بين اثنين من منتهى الطرف في البغضاء والمشاحنة والمقاطعة والمدابرة وتكون بينهما العداوة قائمة، فتنتقل إلى علاقة حميمية وولاية ومحبة ونصرة من خلال المعاملة الحسنة، تصفها الآية بأوجز بيان وأقل لفظ وأقصر جملة. وإذا جئت تحكي ما تشتمل عليه الآية من المعنى والحكم والبديع في اللفظ والحكم والأسرار طال بك الشرح، واحتجت أن تكتب صفحات لتدل على دلالة جملة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشأن في قوله تعالى في شأن الطوفان زمن نوح عليه السلام لما أغرق الله الكفرة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. والله ما أبدعه من لفظ، إيتي بأفصح العرب وسله عن مشاعره وهو يسمع هذه الجمل التي هي أسمى ما تكون فيما عرفته العرب قاطبة في الجمل والكلام وجميل البيان. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، دعك من مخاطبة الأرض والسماوات وهذه الكائنات التي نراها جمادات والله يخاطبها ويوجه أمره الإلهي إليها سبحانه وتعالى، ثم لاحظ هذا التعبير في سموه وجماله وعذوبة لفظه، امتلأت الأرض ماء وقد تفجرت من أسفل ومن أعلى، فجاء البيان وجاء التوجيه، قيل يا أرض ابلعي ماءك، بمعنى أن يذهب الماء، ويا سماء أقلعي أن تكف عن الإمطار والغزارة وما أصاب الأرض من الطوفان، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر. هذا المشهد الكوني والحدث العظيم الذي أصاب الأرض تختصر لك الآية وتوجزه في سطر واحد في القرآن، وقضي الأمر واستوت، يعني سفينة نوح عليه السلام على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لن ينقضي العجب ولن تستطيع العبارة وصف ما في الآية من اتساع في المعنى وجلالة في الحكم والأسرار وعمق في الدلالة، وأنت تأتي إلى قوله تعالى في وصف عقابه جل وعلا للأمم السابقة، وهو يختصر أيضا تاريخ القرون من البشر في التكذيب وفي العقاب والنكال. قال الله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. كم أوجز في هذه الجمل المتعاقبة أجيال وقرون من الأمم المتعاقبة على التكذيب والصد عن سبيل الله. هذا الإيجاز الذي يلقي بعظيم البيان ثم فيه من الترهيب والوعظ والتذكير ما يجمع لك تاريخ الأمم في سياق واحد متصل في غاية المعنى والحكمة البليغة في كلام الله جل وعلا.
قال رحمه الله وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من
حققت
بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها
حققت. هذا جواب لقوله في أول الجملة وأنت إذا تأملت الآيات المذكورة وأشباهها بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها
بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاوم كلمها، وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخر، ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت المقالات في المستنبطات عنها.
جميع العلم في القرآن لكنه تقاصر عنه أفهام الرجال. ما في القرآن من الآيات والمعاني ما ملئت به الدواوين. يا أخي كم كتب في تفسير كتاب الله عز وجل منذ أن بدأ العلماء في التفسير، وهل ترى إلى اليوم أن تفسيرا يغني عن آخر، وأن تفسيرا حوى جميع ما في كتاب الله من المعاني والحكم والأحكام والأسرار؟ لا والله لم ولن يكون. ولو اجتمعت أمة الإسلام فجمعوا مئات بل ألوف التفاسير في ألوف المجلدات بل عشرات الألوف، فإنها لا تزال تغرف من بحر القرآن وهي قطرة في فيض معينه. ما الذي يستطيع العرب، ما الذي يقوى عليه أهل الإسلام ولو اجتمعوا أن يحيطوا بكتاب الله وعظيم معانيه؟ لكنهم جميعا يروموا الاقتطاف من حدائق القرآن والارتشاف من بديع مائه وعذب ماء نهره الذي لا يزال عبر القرون عذبا زلالا، وكلما ورد وارد على القرآن وقصده قاصد ونهل منه ناهل وجد في القرآن ما لم يجده غيره، وربما فتح له من دقيق المعنى وعميق الفهم ما لم يسبق إليه، وما يزال كتاب الله عز وجل موردا عذبا تتتابع فيه الدواوين وتؤلف حوله المصنفات ويستكتب فيه العلماء، ولا يزال القرآن غضا طريا. ائتني بكلام بقصيدة أو بخطبة أو بقطعة من روائع بيان العرب شعرا أو نثرا، ثم انظر كيف يستطيع ناقد بصير ومؤلف خبير ولغوي بارع وبلاغي ماهر، كيف يستطيع في شرح كما هي شروح المعلقات وكتب دواوين الشعر، يستطيع عالم واثنان وثلاثة الإحاطة بجمال تلك المقطوعة وجمال عباراتها ومقاصدها وكشف غوامضها. ولو تتابع اثنان وثلاثة على معلقة أو قصيدة أو خطبة واحدة لأوعبوها فهما وشرحا وتعليقا واستيعابا، لكن أين أنت عن كلام الله؟ الذي ما زال علماء الأمة، فقهاء ومفسرون ومحدثون ولغويون وبلاغيون، وكل أولئك يجتمعون على بيان عظيم ما في القرآن من المعنى وبديع ما فيه من الروائع والأسرار، ولا ينقضي العجب، يجتمعون كابرا عن كابر وواحدا بعد واحد، وتتعاقب الأجيال، ولا يزال القرآن مأدبة الله يقبل عليه أهل الإسلام، فالكل ينهل والكل يرتوي والكل يشبع، ولا يزال هذا القرآن العظيم مأدبة عامرة تستقبل وفود المسلمين وأجيالها عبر القرون.
قال رحمه الله: ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف عليه السلام على طولها.
نحن نقص عليك أحسن القصص، هذا مطلع سورة يوسف في القرآن، وسورة يوسف التي تتجاوز حزبا نصف جزء وهي أكثر من 10 صفحات تعرض قصة لنبي واحد من أنبياء الله يوسف عليه السلام. تعال إلى أعظم القصصيين والروائيين والإخباريين في سرد القصص وفي عرض المعاني، فإنه مهما طالت القصة دب إليها الملل وتفككت العبارة وتناثرت أجزاء القصة، أما القرآن فإنه في قصصه على طولها لا تجد إلا التئاما في الآيات وتناسقا في الأحداث وسردا متتابعا يأخذ بالألباب. من سمع قصة يوسف في القرآن ومن قرأ سورة يوسف فإنه لا يمل سماعها، وما ابتدأها حتى يأتي على آخرها، ولا يزال حاضرا ذهنه مستوعبا للحدث في سرد عجيب. وصدق الله، نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسنه في ماذا؟ أحسنه في سرده ونظمه وعرضه، أحسنه في بيان ما تستوعبه القصة من الحكم والأسرار والفوائد والعبر، أحسنه في جمال اللفظ ونقاوة العبارة وعفة الجملة، أحسنه في البعد عن الفاحش ورديء القول وساقط الكلام. قصة يوسف عليه السلام حتى لما جاء إلى مشهد الفاحشة والمراودة كان اللفظ في أسمى ما يكون طهراً وعفة ورقاء ونقاء وصفاء، والله ما يخدش المشاعر بشيء ولا يجرحها، ويبقى اللسان العربي عاجزا عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن. هذا مثال لقصة يوسف عليه السلام، وباقي قصص الأنبياء والأمم السابقة هي على المنوال ذاته، يضعف عند العرب الفصحاء في مثله الكلام ويذهب ماء البيان كما قال المصنف. لو اجتمعوا على مداد وحبر يكتبون به شيئا يجاري القرآن لانقضى، وما استطاع أحدهم أن يأتي بشيء مما جعله الله عز وجل في كلامه العزيز. هذا إن دلك على شيء دلك على أن القرآن آية أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن كلام ربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى ليس ككلام البشر ولن يكون في مقدور البشر، كما قال الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
قال رحمه الله: ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها، ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعادها.
هذا وجه آخر في قصص القرآن. كم مرة ذكرت قصة موسى عليه السلام في القرآن؟ ليس مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. كم مرة ذكرت قصة عيسى عليه السلام؟ قصص إبراهيم عليه السلام؟ ما الذي تلحظه؟ حتى عند تكرار القصة مثل قصة آدم وإبليس في البقرة وفي الأعراف وفي صاد، مثل قصة موسى عليه السلام مع السحرة وهي موجودة أيضا في الأعراف وفي طه وفي الشعراء، العجيب أنك كلما جئت إلى القصة التي يتكرر ذكرها في القرآن لن تجد في موضع متكرارا معادا بما هو بكل ما فيه في الموضع الآخر،
حتى مع تكرر القصة وكثرة ترددها يقول المصنف: تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها. وهذا حق، فإذا ما قرأت وجدت أن الاختلاف والتفاوت والقصة واحدة والحدث المحكي واحد، لكن في روعة البيان وتكرار الأسلوب ومغايرة اللفظ يوقفك على مزيد من المعاني وفيها من الحكم والأسرار ما الله به عليم. ومع ذلك فلا تمل النفوس والله من ترداد القصة في موضع دون موضع، ولا معاداة لمعادها، كلما أعيدت وتكررت لن تنفر النفوس، بخلاف سائر الكلام ولو كان في أسمى درجات الفصاحة والبيان. أيضا إيتي بقصة أو بقصيدة أو خطبة مهما أعجبتك وتعلق بها سمعك وبصرك وقلبك وفؤادك، كم ستقرأها؟ مرة أو 20 مرة أو 1000 مرة؟ سيكون مصيرك إلى الملالة والسآمة من كثرة تكرار شيء تحفظه أو كلام تردده، لكن كلام الله عز وجل لا يخلق على كثرة الرد كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق الشاطبي لما قال: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وهو يصف القرآن قائلا: وخير حديث وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. فسبحان من جعل كلامه بهذه المثابة، وسبحان من جعل القرآن لأمة القرآن موردا عذبا وموئلا تشتفي منه صدور المسلمين ويجدون فيه حاجتهم في دنياهم وأخراهم، وجعله الله عز وجل آية باهرة ومعجزة ظاهرة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه.
هذا وجه آخر يا كرام، بدأ المصنف يعرض له من وجوه إعجاز القرآن. تأمل معي، القرآن أليس كلاما عربيا؟ أليست الجملة العربية هي لفظ فيها حرف وكلمة واسم وفعل من لسان العرب وقاموس العرب ولسان العرب؟ ما خرج القرآن عن هذا، لكن أخبرني ما هي الآية في كلام الله؟ ما الجملة في القرآن؟ ليست إلا اسما أو فعلا أو حرفا، لم يخرج عن قاموس العرب ولا لسانها المعهود، لكنك لا تدري، لا تستطيع أن تصفه شعرا فليس بشعر، وليس هو خطبة فليس كذلك، وليس أيضا مما هو يعجز الناس عن فهمه أيضا ليس من هذا الباب. كلام مع كونه مفهوم المراد قريب التناول إلا أنه عميق الأثر، يدخل على القلوب فيفرض هيمنته وسلطانه، ويجد القارئ والسامع للقرآن شعورا عجيبا يسري في كيانه. تعاملك مع القرآن يقف بك على الوجه الثاني من وجوه الإعجاز في القرآن، صورة نظمه العجيب، ترتيب الآية وتركيب الكلم فيها وتسلسل العبارات، كل ذلك وجه عجيب. ليس كالوجه الأول، هناك يتكلم عن البلاغة، عن الإيجاز والإعجاز، عن سمو اللفظ واقتصاره ألفاظ قليلة على المعاني الكبيرة العظيمة الواسعة. يتكلم هنا في الوجه الثاني على نظم القرآن، تركيب جمله ولفظه وكلماته، أسلوب غريب قال مخالفا لأساليب العرب ومناهج نظمها ونثرها. نعم.
ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتذهلت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر.
أي والله، ليس القرآن نثرا كما هو المعهود في كلام العرب، ولا نظما من شعرهم، ولا سجعا معروفا، ولا رجزا مما يرتجزون به، ليس هو شيء من ذلك. ومع ذلك فما خرج عن كونه كلاما عربيا. لا تذهب بعيدا رعاك الله، استعرض بعض ما تحفظ من آيات القرآن واستشعر هذا المعنى الذي يشير إليه المصنف، تركيب بديع ونظم عجيب في كلمات وآيات القرآن. اقرأ مثلا سورة الشمس لتقف على عجيب هذا التركيب الذي ما استطاع العرب إلى اليوم أن يكون لهم نظم في الكلام في روعته وبيانه كما جاء في القرآن. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، حتى السجع المعروف عند العرب في أن تكون خواتم مقاطع الجمل متجانسة متشابهة، هو ليس كذلك، ليس فقط في تركيب اللفظ، بل هو تسلسل في غاية العذوبة، لا تكلف فيه ولا اصطناع ولا تمحل في العبارة ولا تشدق في اللفظ، يسري في فصاحة عجيبة ويسر غير مستطاع. هذا السهل الممتنع في كتاب الله عز وجل وفي آيات القرآن شيء لا تستطيع أن تفصح عنه، هو كالملاحة، لما تصف شيئا مليحا أو وجها مليحا تدركه لكنك تعجز عن التعبير عنه ولا تستطيع عبارتك الإحاطة بوصفه. هو كذلك والله في القرآن، في عجيب بديع، في عجيب نظمه وبديع لفظه، تجد هذا العجب وتعجز عن التعبير عنه، لكن ما من عربي أوتي طرفا من البلاغة وأدرك حلاوة اللسان العربي إلا وجد هذا المعنى في القرآن. اقرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. تعجب والله من إيقاع اللفظ، من أثره في النفس، من حلاوة اللفظ، من جمال التركيب، من تناسق الآيات في السورة الواحدة. اقرأ معي أيضا سورة القيامة أو سورة القمر، وقل ما شئت من سور القرآن، هي كذلك على درجة سواء في السمو، في الفصاحة، في عجيب التركيب، في بديع اللفظ. لازلت أقول يعجز الواصف عن وصف عظمة القرآن في هذا الباب، في بديع اللفظ كما قال المصنف، والنظم العجيب، والأسلوب الغريب الذي خالف أساليب العرب. والعرب لها أشعارها ودواوينها، ولها خطبها التي اهتزت لها المنابر، ولها جملها التي تناقلتها الألسنة حكما سائرة وأمثالا شائعة، ولها أيضا بديع الكلام الذي احتفظت به العرب في دواوينها ومعاجمها. لكن كل ذلك لا يبلغ والله مثقال ذرة في عظيم ما وصف به القرآن في هذا الباب من سمو اللفظ وعجيب التركيب الذي لا تصنفه في الحكم ولا في الأشعار ولا في الخطب ولا القصائد أو المعلقات، هو شيء أسمى من ذلك. حسبك أن تقول إنه قرآن، لأنه كلام الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رقا، فجاء أبو جهل منكرا عليه قال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا.
الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الوليد بن المغيرة أحد صناديد قريش وعتاتها وكبرائها، ممن تزعم الصد عن سبيل الله والعناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، مات كافرا. الوليد بن المغيرة هذا هو والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة أحد رؤوس قريش وأشرافها، لما سمع طرفا من القرآن رق قلبه واهتز وتأثر، فجاءه ابن أخيه أبو جهل يحاول إبقاءه على الكفر لينزعه عن تأثره بالقرآن، وعبثا والله يحاولون الوقاية مما لا سبيل لهم إليه من أي شيء تتقي من روعة القرآن وعجيب أثر القرآن. فحاول فيه أبو جهل منكرا عليه ومشغبا عليه تأثره بالقرآن، فأجاب الوليد وهو قائم على كفره بالله، قال: والله ما منكم أحد أعلم مني بأشعار العرب، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا. يقول: أبدا ليس هذا من كلام العرب ولا من شعرها. هذا موقف حصل للوليد، وثمة موقف ثان وثالث يؤكد لك أنهم رغم كفرهم بالله إلا أنهم ما استطاعوا مكابرة ولا ردا لما وجدوا من أثر القرآن وعظيم وقعه على القلوب.
قال رحمه الله: وفي خبره الآخر حين جمع قريشاً عند حضور الموسم، وقال إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا.
فأجمعوا فيه يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يجهزون لحملة دعائية تشوه رسالته عليه الصلاة والسلام قبل موسم الحج وقدوم وفود العرب إلى مكة والمشاعر، لأنه موسم دعوة. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يألو جهداً في أن يقصد تلك البقاع والمجامع وحضور الناس في المواسم، يعرض عليهم دين الإسلام من أجل أن يبلغني الإسلام أنا وأنت اليوم وغداً وبعد غد. يبذل عليه الصلاة والسلام وقته وجهده وعناء بدنه يقصد الناس في حضور الموسم لأنه مجمع، فإذا كانوا يجتمعون كان يحرص على إبلاغهم دعوة الإسلام وإسماعهم القرآن. فاجتمعت قريش تتآمر وترتب المكائد للصد عن سبيل الله، فتحدث الوليد وقال إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا، يريدون إعداد العدة لإحباط الدعوة وإفشالها لمجابهة ما يبذله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نور الحق وظهور سلطانه، وعبثا يحاولون الصد، لكن المقصود أن تدرك ما الحيرة التي وقعوا فيها تجاه القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه العرب في مجامعهم إذا قدموا أيام الحج.
وقال إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. فقالوا نقول كاهن. قال والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه.
هكذا يتآمر المجرمون، قالوا نتفق أن ننشر في العرب إذا قدموا في الموسم أن محمدا كاهن صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت القرآن تلك المقولة. فقال الوليد هذه كذبة لا شأن لها، ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه، ما يقوله الكهان ويدمدمون به ويتمتمون بعبارات غير مفهومة وطلاسم وألغاز لا يفهمها السامع ولا يدرك لها معنى. يقول أتقيسون القرآن الذي نذعن لفصاحته وبلاغته بزمزمة الكهان وسجع الكهان؟ لاحظ كيف أنهم على كفرهم وحربهم، إلا أنهم تآمروا ثم اتفقوا على أنه لا سبيل إلى وصف القرآن بشيء مما يفعله الكهان.
قالوا مجنون. قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته.
حتى هذه أيضا لا تناسب، ليس يعتريه صلوات ربي وسلامه عليه شيء من أحوال الجنون ولا المجانين، حال الاختناق وحال الغشيان والوسوسة وكثرة الالتفات وتحديث النفس، وقد كان عليه الصلاة والسلام أسمى وأطهر وأشرف من ذلك، لكنها محاولة الآيسين، محاولة المكذبين المعاندين، وعبثا يحاولون فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر.
فلا استطاعوا وصفه بالكهانة ولا بالجنون ولا بالشعر ولا بالسحر صلوات الله وسلامه عليه، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هكذا هو شأن العرب قبل الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع القرآن وهم يسمعونه، وقد كانوا أقدر الأمة على الإطلاق لمجارات القرآن لو أرادوا مجاراته، وبلسانهم نزل القرآن وبمستوى الفصاحة عجزوا عن مجاراته والإتيان بمثله.
قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده. قالوا فماذا فما نقول. قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وإن أقرب القول أنه ساحر، فإنه سحر يفرق بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته.
نعم، هكذا انتهى تآمر أكابر المجرمين في قريش على وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وعجزوا عن شيء سوى ذلك. ورغم ذلك فقد قال لهم الوليد ابن المغيرة: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل. وصدق الله، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كانت مكابرة والله، وكانت معاندة وإصرارا على الكفر يؤزهم فيه الشيطان لتبقى حلقة الصراع هذه قائمة إلى قيام الساعة. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، وبقي سلطان القرآن يهيمن على الأفئدة، فيدخل الناس في دين الله عز وجل، فتفرقوا على هذه المؤامرة باتهامه صلوات الله وسلامه عليه بالسحر، لأنه يفرق بين الرجل وزوجه والرجل وأبيه، إذ أسلم أحدهم وبقي الآخر على كفره فيفترقان.
قال: فتفرقوا وجلسوا على السبيل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر.
وهذا منتهى تآمرهم في وصف القرآن بأنه سحر، بعد التفكير والتقدير والتقديم والتأخير، ما ملكوا حيلة إلا أن يقولوا إنه ساحر. وأراد الله أن يكون منتهى تآمرهم في غاية السخف والكذب والدجل والانكشاف أمام أعين الناس لاتهامه صلى الله عليه وسلم بهذه الفرية التي هو منها براء.
قال رحمه الله: وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم، قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا، والله ما سمعت مثله قط، وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.
هذا عتبة صنديد آخر من صناديد قريش، المقتول يوم بدر كافرا على أسياف علي وحمزة رضي الله عنهم أجمعين، قتل على كفره، ومع ذلك يذعن هو الآخر بصدق القرآن وأنه ليس بكلام بشر. قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.
قال: وقال النضر بن الحارث نحوه، وفي إسلام وفي حديث.
وقال النضر بن الحارث نحوه، فإنه أيضا كان ممن أوتي القصص ويرتحل ويسمع الأخبار ويقرأ في شأن الأمم ويجمع قصص الأولين والآخرين، فيأتي مكة ويحدثهم، وزعم أنه يستطيع أن يحكي لهم شيئا مما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصص السابقين وأحوال الأمم السالفة، فكان أيضا في غاية السخافة أن يجاري شيئا مما يأتي به الله من وحيه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه، ووصف أخاه أنيسا فقال: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم، وإنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي إن أنه شعر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. والأخبار في هذا صحيحة كثيرة.
قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ثابتة في الصحيحين مختصرة ومطولة، وموجز ذلك كما في صحيح البخاري أنه بلغ أبا ذر خبر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأبو ذر ليس من أهل مكة ولا من ساكنيها، فلما بلغه خبر بعثته عليه الصلاة والسلام قال لأخيه أنيس هذا اركب إلى هذا الوادي، يعني مكة، قال اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فأرسل أخاه بين يديه قبله ليستكشف له الخبر، قال فانطلق أخوه حتى قدم مكة وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أخيه أبي ذر فقال له، والحديث في البخاري، قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال له أبو ذر ما شفيتني مما أردت، يعني أرسلتك تستطلع لي الخبر وتأتيني بخلاصة ذلك، فما استطاع وصفا سوى هذا، فما كان هذا الكلام يشفي غليل أبي ذر، وهو يريد بيانا أوسع من هذا ويريد الوقوف على حقيقة الأمر ويعرف الشأن تماما. ولذلك في الحديث في صحيح مسلم بأتم من ذلك وفيه مغايرة، قال خرجنا قوما من غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، خرجت أنا وأخي أنيس من قومنا فنزلنا على خال لنا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، قال فلما مضى وخرجنا من عنده فانطلقنا نحو مكة، فنافر أخي أنيس رجلا إلى الكاهن فخبر أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها معها، إلى أن قال لما توجه أنيس بمكة قال له ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قال فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر، وكان أنيس شاعرا، فقال لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم، أنيس يقول هذا الكلام وقد تردد على الكهان ويعرف أحوالهم، والشعر كان ضليعا فيه، بل كان يقارض الشعراء وكان يساجلهم وكان يغلبهم ويظهر عليهم لضلاعته في الشعر وبراعته فيه، قال يقولون شاعر كاهن ساحر، لقد سمعت كلام الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على أنظمة الشعر وموازينها وبحورها قبل أن يرتب الخليل الفراهيدي أوزان الشعر وعروضه، كانت سليقة والعربي يعرف وزن الشعر وإيقاعه، قال وقد وضعته على أقراء الشعر فما يلتئم عليها، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. يقول هذا الكلام رجل ما دخل الإسلام قلبه ولا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينها ما وجد أبو ذر بدا من أن يقدم بنفسه ليخبر الخبر، فخيرا أراد الله له قدم مكة فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد من هذا السياق ما حصل لأخيه أنيس، وما حصل قبله مع عتبة بن ربيعة، وقبل ذلك مع الوليد بن المغيرة، وسائر من لم يدخل الإسلام قلبه لكن دخل القرآن بروعته وعظيم وقعه في قلوبهم، فأذعنوا في باطنهم وأنكروا في ظاهرهم، وبقي أحدهم على كفره عنادا وعدوانا وصدا عن سبيل الله.
قال رحمه الله تعالى: والإعجاز بكل واحد من النوعين، الإيجاز والبلاغة بذاتها أو الأسلوب والغريب بذاته.
يريد النوعين في الفصلين اللذين أوردهما من إعجاز القرآن، الفصل الأول في بلاغة القرآن وإيجاز لفظه، والفصل الحالي في غريب لفظ القرآن ومخالفته لأساليب العرب في كلامها. كل واحد
منهما نوع إعجاز على التحقيق، لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما، إذ كل واحد خارج عن قدرتها، مباين لفصاحتها وكلامها، وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين، وذهب بعض المحققين المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب، وأتى على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب، والصحيح ما قدمناه، والعلم بهذا كله ضرورة وقطعا. ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلناه.
نعم، وكل من برع في اللسان وفتح الله له أبواب البلاغة والبيان، كلما ارتقى في إدراك هذا المعنى باللسان العرب زاد إدراكه لعظيم ما احتواه القرآن من هذا الباب في فصاحة وبلاغة وعجيب لفظ وبديع نظم. فكلما ارتقى الإنسان في هذا الباب من العلم أدرك علو شأن القرآن وبديع أثره ورفيع قدره المخالف به سائر كلام العرب على مر الزمان.
قال رحمه الله: وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه، فأكثرهم يقول إنه ما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه، لا يصح أن يكون في مقدور البشر، وأنه من باب الخوارق الممتنعة على إقدار الخلق عليها كإحياء الموتى وقلب العصا وتسبيح الحصى. وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه، ولكنه لم يكن هذا ولا يكون، فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه، وقال به جماعة من أصحابه.
نعم، الآن باتفاق أهل الإسلام أنه ما استطاع بشر ولا جن قط مضاهاة القرآن ولا مجاراته ولا محاولة الإتيان بمثله ولا ببعضه، ليس من اليوم بل من أكثر من 1400 عام منذ أن نزل القرآن، ما تحدى القرآن أحد ولا قبل هذا التعجيز أحد، لأنه ليس بمقدورهم. وقد اختلف العلماء على قولين في عجز الخلق عن مجارات القرآن: أهو شيء لا يستطيعونه، خارج عن قدرتهم، كما تقول مثلا في إحياء الموتى وقلب العصا حية وتسبيح الحصى، هل تعجيز القرآن هو من جنس هذه المعجزات؟ أحيا الله الموتى لعيسى عليه السلام، وقلب العصا حية لموسى عليه السلام، وجعل الحصى تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطعام، والحجر كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات خارقة للعادة، لا يستطيع البشر فعلها لأنها ليست في مقدورهم. هل معجزة القرآن هو من هذا القبيل، أنها شيء خارج عن قدرتهم، فائق عن طاقتهم، لا يستطيعون ولا يهتدون إليه سبيلا؟ أم تقول لا، بل هو في مقدورهم لكن الله صرفهم عن ذلك، وحال بينهم وبين أن ينطق أحدهم بشيء مما جاء به القرآن في مستوى فصاحته وبلاغته وبديع نظمه؟ هذان قولان، الأول منهما هو الصحيح والذي عليه أهل الإسلام قاطبة وجمهور العلماء، أن تعجيز القرآن هو من جنس أنه خارج عن مقدور البشر، من الخوارق الممتنعة عن قدرة الخلق عليها، سواء بسواء كإحياء الموتى وتسبيح الحصى أو قلب العصا، كل ذلك لا يستطيعه بشر، فكذلك مضاهاة القرآن. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى القول الآخر المسمى بالقول بالصرفة، والمعنى أن الله صرف البشر عن الإتيان بمثل القرآن. ومضمون هذا القول أن العرب بما أوتي أحدهم من اللسان والبيان كان قادرا على أن يتكلم بكلام يشبه القرآن ويجاريه ويضاهيه، لكن الله حال بينهم وبين ذلك. الأول هو قول أهل العلم كافة، وهو الراجح الذي عليه المحققون.
قال رحمه الله: وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت، وإقامة الحجة عليهم بما يصح أن يكون في مقدور البشر وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع، وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع.
يعني أن القول الأول هو أقرب إلى إقامة الحجة، أن يكونوا قادرين عليه أو صرفوا، أو أن يكونوا غير قادرين، أن يكون في مقدور البشر ويتحدون بالإتيان بمثله هو أبلغ في التعجيز. نعم.
والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم، وهو أبهر آية وأقمع دلالة. وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال، بل صبروا على الجلاء والقتل، وتجرعوا كاسات الصغار والذل، وكانوا من شموخ الآنف وإباية الضيم، بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا اضطرارا.
ها هنا نقطة بديعة يا إخوة تسترعي الانتباه وتستحق التأمل والعناية. هذه أمة العرب قريش، ومن وافقها ومن حالفها في الصد والكفر والإعراض عن دين الله، كانوا أفصح العرب بيانا وأقواها لسانا وأسماها فصاحة وبلاغة وسائر وجوه الإعجاز في اللسان. ومع ذلك فإنهم عاشوا حياتهم صراعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلوا الحرب وأزهقت النفوس وفقدوا الأعزة والأحبة. بالله عليكم، أي الطريقين كان أقرب للعرب؟ قتال وحرب وإزهاق أرواح وفناء أنفس، أو مجاراة القرآن وقبول التحدي وكسر الحاجز وغلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معهم من فصاحة اللسان؟ أي الطريقين كان أقرب منالا إليهم وأيهم كان أيسر لهم؟ لا شك أن معارضة القرآن ومجاراته ومضاهاته كان أقرب وكان أيسر لهم، وهم أرباب لسان وفصاحة وبلاغة وبيان. السؤال، لما لم يفعلوا؟ ولما ركبوا الصعب؟ ولما تحملوا القتال؟ ولما صبروا على المعاناة في حروب دامت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 10 سنين؟ لما تحملوا كل ذلك؟ فقدوا فيها الأعزة والأحبة، وساقوا فيها الأرواح، وقدموا فيها الفداء والتضحيات، وهم أصحاب إباء وأصحاب آنف شامخة، ما يرضون بالضيم ولا يقبلون الذل والمهانة، فكيف قبلوا القتل والأسرى والذل والهوان في حروب متتابعة؟ أرأيت أنهم توجهوا إلى الصعب بالحرب والقتال لأن الآخر كان أصعب عليهم، وهو تحدي القرآن، كان أبعد منالا فيما يبدو للظاهر أنه أيسر على أمة اللسان والفصاحة والبيان، على الشعراء والبلغاء والفصحاء، لكن القرآن ليس بالسهل المستهان في هذا الباب. فإذا رأيتهم ركبوا الصعب وارتضوا بالمنون وقبلوا الذل والهوان، فاعلم أن الطريق الآخر كان أعسر عليهم وكان أشق عليهم، فما استطاعوه فقبلوا بما هو مر وأشد مرارة من الأول.
قال رحمه الله:
وعلى كل حال،
على كل حال فما أتوا في ذلك بمقال، بل صبروا على الجلاء والقتل، وتجرعوا كاسات الصغار والذل، وكانوا من شموخ الآنف وإباية الضيم، بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا اضطرارا. وإلا فالمعارضة لو كان من قدرتهم والشغل بها أهون عليهم وأسرع بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم، وهم من هم قدرة على الكلام وقدرة في المعرفة به لجميع الأنام، وما منهم إلا من جهد جهده واستنفد ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره، فما جلوا في ذلك خيبة من بنات شفاء فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم، ولا أتوا بنطفة من معين مياههم، مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد، بل أبلسوا فما نبسوا ومنعوا فانقطعوا، فهذان نوعان من إعجازه.
نعم. قال: وما منهم إلا من جهد جهده واستنفد ما عنده في إخفاء ظهوره، يعني الإسلام والقرآن، وإطفاء نوره، فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاههم، ما استطاعوا أن يظهروا في سبيل ذلك شيئا مما يخرج من أفواههم من بنات شفاههم، ولا أتوا بنطفة، يعني ما استطاعوا بقطرة من معين القرآن، مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد، ما كانوا واحدا ولا اثنين ولا ألفا ولا ألفين، اجتمعوا في حربه عليه الصلاة والسلام يوم الخندق 10,000 إنسان، ما وجد من هؤلاء أحد أن يستطيع باجتماع اللسان والكلام مضاهاة القرآن؟ قال: بل أبلسوا فما نبسوا، انقطعوا حيرة فما نبست شفاههم بكلمة ولا بحرف يستطيعون به قبول تحدي القرآن، ومنعوا فانقطعوا. فهذان نوعان من إعجازه. يقصد النوع الأول في إعجاز القرآن وإيجازه وبلاغته، والآخر في عجيب لفظه وبديع نظمه وغرابة ما عهدته العرب من كلامهم ومخالفته لسائر ما اعتادوه في لسانهم. انتهى الفصل، ليكون مجلسنا المقبل إن شاء الله في ثالث الفصول من وجوه الإعجاز في القرآن في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. معشر الصائمين، دقائق تفصلكم عن غروب شمس هذا اليوم لتستقبلوا ليلة شريفة عظيمة هي ليلة الجمعة، والشأن فيها عظيم، والصلاة والسلام فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لها قدر عظيم. فاعمروا ليلتكم بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تنالوا بها المبتغى وترتفعون بها في الدرجات العلى، وتستنزلون رحمة ربكم الكريم جل وعلا. ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يحلو الكلام بذكره، بل ذكر أحمد في القلوب أقيما، صلى عليك الله يا خير الورى، صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن جمعتكم غدا هي أيضا مما يستحب لكم فيها الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وأجب دعاءنا، وأعتق اللهم من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فرج يا رب هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأيدهم بعزتك التي لا ترام. رباه كل إخوتنا في فلسطين والشام والعراق وأراكان، وفي مصر واليمن وليبيا وفي كل مكان. إله الحق يا سميع الدعاء، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. رباه اجعله شهر خير ورحمة وفتح ونصر قريب عاجل وفرج من عندك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.